أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد مر بنا الحديث عن الحديث الصحيح وتعريفه وشروطه والحديث المجرد وأول من ألف في الحديث المجرد أليس كذلك؟ هذا كله رأيناه في الدرس الماضي وأن الحديث الصحيح في اللغة هو ضد السقيم وهو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة خفية قادحة وأن هذا التعريف استنبط منه خمسة شروط للحديث الصحيح والشرط الأول اتصال السند هذا هو أول شرط للحديث الصحيح بمعنى أن يكون جميع رواة الإسناد متصلا كل سمع ممن فوقه هذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا إلى منتهى الإسناد ما اتصل سنده بنقل عدل الشرط الثاني عدالة الرواة وقلنا الراوي العادل هو المسلم البالغ السالم من خوارم المروءة هذا ذكرناه ثم قلنا ضبط الراوي وذكرنا أن الضبط ينقسم إلى نوعين ضبط صدر وضبط كتاب أليس كذلك؟ ثم ذكرنا عدم الشذوذ وذكرنا أن الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ثم عدم العلة وذكرنا أن العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه أليس كذلك؟ هذه الشروط الخمسة هي التي ذكرنا للحديث الصحيح ومثلنا للحديث الصحيح وبينا كيف يعرف الحديث الصحيح من غيره أليس كذلك؟ كل هذا ذكرنا ثم ذكرنا هل يجزم في إسناد بأنه أصح إسناد على الإطلاق قلنا هذا لا يجزم المختار ألا يجزم في إسناد ألا تقول هذا إسناد أصح إسناد لا يقال أصح الأسانيد على الإطلاق بل نقول أصح الإسناد عند مالك هو كذا وأصح الإسناد عند الزهري هو كذا وأصح الإسناد عند إسحاق بن راهويه هو كذا هو هذا أليس كذلك؟ أصح الإسناد عند مالك هو مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا الذي ذكره الإمام السيوطي في ألفيته مالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي فأحمد أليس كذلك؟ إذن مالك عن نافع عن سيده وهو ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل إذن هذا أصح الإسناد عند مالك وأصح الإسناد عند الزهري هو الزهري عن سالم عن أبيه زهري عن سالم عن أبيه وهكذا إذن هذا الذي ذكرنا أن العلماء لم يجزموا بذكر أصح الأسانيد ثم قلنا أن أول من ألف الصحيح المجرد هو الإمام البخاري الإمام البخاري هو أول من كتب أو من ألف الصحيح المجرد وذكرنا اختلاف العلماء في أيهما أصح البخاري أو مسلم فذكرنا أن المشارق علماء المشرق يقدمون البخاري على مسلم والمغاربة يعني أهل المغرب يقدمون مسلما على البخاري إلا أن البخاري أصح من مسلم لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلما وهذا ذكرناه ذكرنا هذا كله في الدرس الماضي. وعدد أحاديث صحيح البخاري بالمكرر 7275 حديثا، 7275 حديثا بالمكرر. والمكرر هو تكرار الحديث، أن يذكره الإمام البخاري في باب فيذكره في باب آخر، ويكرر الإمام البخاري حديثا لأسباب، قالوا لسببين، وهذه الأسباب هي لطائف، إما لطيفة إسنادية أو متنية. للطيفة إسنادية مثلا ذكر الحديث عند علماء المدينة كروايته عن الإمام الحميدي في بداية كتابه، قال الإمام البخاري رحمة الله عليه المتوفى 256 للهجرة حدثنا الحميدي، هذا أول الكتاب. وهذا الكتاب يعني في بدء الوحي، كتاب بدء الوحي بدأ بذكر حديث شيخه الحميدي الذي هو من أهل المدينة، لأن البخاري كتب صحيح البخاري في الروضة، ما من حديث أكتبه إلا اغتسلت وصليت ركعتين في الروضة وسألت الله خيره فأكتبه. إن إمام البخاري قضى 16 عاما يكتب صحيح البخاري، 16 عاما يكتب هذا الكتاب. إذن لا بد أن يكون هذا الكتاب جيدا، وأن يكون دقيقا في أموره، في الصحة وفي التنقية وفي كل الأمور، أليس كذلك؟ إذن هو هذا. فالإمام البخاري ذكر أورد في كتابه 7275 حديثا مكررا، يذكر هذا الحديث ثم يذكره في بعض الأبواب. وأما بحذف المكرر، إذا حذف هذه المكرر فهي 4000 حديث. إذن هذه أحاديث البخاري بحذف المكرر. وفيه من العلماء الذين اعتنوا بتجريد أحاديث البخاري كالإمام الزبيدي الذي قام بتنقية وتجريد هذه الأحاديث، فسماه تجريد الصريح. هذا الكتاب موجود، تجريد الصريح، يعني ذكر أحاديث البخاري بدون المكرر وبدون الإسناد، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه هكذا، هذا هو التجريد، جرده عن الأسانيد وعن التكرار، يعني ذكر هذه الأحاديث، هو هذا. وأما جملة ما في صحيح مسلم 12000 الأحاديث الموجودة في صحيح مسلم 12000 بالمكرر، وإذا حذف فتكون نحو 4000 كالبخاري أيوة، بلا زيادة ولا نقصان. شيخ الإسلام هو هذا 12000 بالمكرر، وإذا حذف 4000، هذه أحاديث صحيح مسلم. إذن فأين نجد بقية الأحاديث؟ الإمام أحمد بن حنبل المتوفى 261 يقول أحفظ 1,000,000 حديثا صحيحا و1,000,000 حديثا ضعيفا، إذن أين البقية؟ إذا جمعنا ما في البخاري بالمكرر 7275، وإذا وجمعنا أحاديث صحيح مسلم 12000، جمعنا 12000 و7000 كم يكون؟ 12 + 7000 يساوي كم؟ 12 + 7000 يساوي كم؟ 19000. 19000 حديثا و200 وكم؟ و200 و 76 حديثا، إذن أين البقية؟ أين نجد بقية الأحاديث؟ لا لا، كيف تكرار؟ إذا قلنا تكرار، إذن كل ما لم نجد في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ليس حديث. وكم من حديث وجد في غير البخاري ومسلم وهو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أيضا. إذن أين نجد البقية؟ شيخ الإسلام، نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومسند إمام أحمد ومسند الدارمي ومسند أبي يعلى ومسند وهو غيرها من المسانيد. والمستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم النيسابوري وهذه الكتب. إذا نجد بقية الأحاديث في صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، السنن الأربعة، سنن الدارمي، سنن البيهقي وغيرها، نجد هذه البقية. واضح؟ إذا لا يمكن لأحد أن يقول ما لم نجده في البخاري وفي مسلم ليس صحيحا. إذا قال هذا الكلام أحد فلتعلم أنه أجهل من حمار أهله، وهو أجهل من حمار أهله. نعم، هو هذا. تقول كل ما لم نجد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ليس حديثا، إن هذا جهل، لا يقول بهذا عالم، لأن البخاري ومسلم لم يشترطا ذكر جميع أحاديث الرسول، بل فاتهما شيء كثير. كما قال الإمام، روي أن الإمام البخاري قال وما تركت من الصحاح أكثر، قال ما ترك من الصحاح كثيرة جدا، وقال أحفظ 100,000 حديث صحيح. الإمام البخاري يقول عن نفسه أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف غير صحيح. والآن عندنا 9,000، وإذا جمعنا 100,000 و200,000 300,000 حديث، إذن أين البقية؟ أين البقية؟ في بقية الكتب المشهورة المعتمدة. وضح لكم هذا يا شباب؟ إذن هو هذا. إذن الآن سننتقل إلى الكلام عن الأحاديث الصحيحة غير صحيح البخاري ومسلم. أولا نبدأ بالمستدرك على الصحيحين وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. نبدأ بالمستدرك. المستدرك على الصحيحين كتاب ضخم، وهو من كتب الحديث أكبر من هذا. كتاب ضخم أكبر من هذا هو الذي عندي، يعني اشتريته لم يصل إلي ب25,000 في 4 مجلدات مثل هذا. أيوة، فينسنت ميل هكذا. هو كتاب ضخم المستدرك على الصحيحين. ذكر مؤلفه في الأحاديث الصحيحة على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما. ذكر الإمام الحاكم النيسابوري أنه سيورد أحاديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط نعم موجودة. تخرج مالك يا شيخ الإسلام مثلا 1,000,000 تجد كل هذه الكتب يا شيخ الإسلام، 1,000,000 سيفة تجد هذه الكتب إن شاء الله متوفرة. هو هذا، فهمنا هذا؟ وقد لا يكفي 1,000,000، قد لا يكفي، لأن تجد كتابا واحدا ب1,000,000، كتاب واحد. مسند إمام أحمد الطبعة النفيسة الجيدة تجدها ب1,000,000 ليرة، وهو يبلغ تراسا من كتاب واحد. مسند إمام أحمد وضح لك هذا يا شيخ الإسلام. واضح؟ إذن تشترون الكتب لأن العلوم في الكتب. ما يجد الطالب بلغته إلا في الكتب. تريد أن تحصل علوما لا بد بالكتب، لا بد بالنظر والتفتيش إلى الكتب. أما الطالب يكتفي بهذه الأمور، يسأل يدخل في جوجل أو يسأل أي أو شيء من هذا القبيل فيجيبه ويجيب في المجموع، إذن هذا ليس جيد. تسأل عن سؤال تفتح كتاب تنقل عن الكتاب مباشرة، فمن كان الكتاب شيخه قل خطأه، ومن كان فمن كان الكتاب شيخه كسر خطأه. هذا هو الذي يأخذ من الكتاب كل شيء، ما عنده شيخ إلا الكتاب، أخطأه تكسر. أما يأخذ من أفواه الشيوخ هذا يقل عنه الأخطاء. فكيف بمن يأخذ عن الجوال؟ شيخه الكبير البروفيسور والجوال. يسأل عن سؤال يقول يا شيخ جوجل ما معنى هذا، يسأل ثم يجيب ويتبختر أنه هو الذي أجاب. هذا سهل جدا، يدخل يقول نعم هذا هو. إذا قطعت الشبكة فكيف يقول مسؤول؟ إذا قطعت الشبكة ماذا يفعل؟ ما في الشبكة ماذا يفعل؟ علمه في الجوال. إذا أنصحكم أيها المعاشر الطلبة أن تعتمدوا على الكتب، واسألوا الشيوخ ما لم تفهموا، اسألوا الشيوخ. نعم.
اليوم لا كنت أقول الأساتذة متأخرة.
لم تكن؟
لن نجد شيخا أو كتابا من الكبار إلا ونحن نمتلك النقود.
إلا وتمتلكون النقود. شيخ الإسلام، الكتب متوفرة، ما من كتاب إلا وتجده في PDF، إلا الكتب القليلة. أما جل الكتب التي يعوس أو يصعب على الطالب الحصول عليها ينزلها عبر PDF، تكون متوفرة في الجوال. أما نحن نفضل السهولة، الطالب يفضل السهل، يعني يريد أن يكون كل شيء سهل جدا. لأجل ذلك تضغطون علينا بالمذكرات. أستاذ أين المذكرة؟ نريد المذكرة. لماذا؟ لأننا نريد السهولة. أما أن يعود الطالب إلى أم الكتاب فلا. وهذا هو الذي يعطي ثمرة العلم، العودة إلى الكتب، إلى أمات الكتب، أن تعود إلى أصول الكتب، هذا الذي يعطيك ثمرة العلم. وضح لكم هذا؟ ناقشت مسألة مع الأستاذ تعود إلى كتاب، هذه المسألة أريدها في الكتاب، لكن لا تعود إلى جوجل تسأل وتقول جوجل هل ما قاله الشيخ صحيح أو لا، إذن جوجل قد يكذب عليك. وضح لكم هذا؟ واضح شيخ. والشيوخ متوفرون أيضا، عندنا شيوخ ما شاء الله في هذا البلد وفي غيره من البلدان، الذين تتلمذوا على شيوخ أجلاء وهم كثر. إذن الإمام حاكم النيسابوري كما ذكر الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما معبرا عنها بأنها صحيحة الإسناد، وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح. يعني الإمام حاكم ذكر أنه اشترط على نفسه أنه سيورد في المستدرك ما لم يذكره البخاري ومسلم في كتابيهما. فكما تعلمون الإمام حاكم متساهل في التصحيح، ذكر بعض الأحاديث لم يذكرها ذكر الأحاديث التي قال هذه الأحاديث على شرط البخاري وهي ضعيفة، وذكر بعض الاحاديث على شرط مسلم وهي ضعيفه ايضا. لاجل ذلك الامام الذهبي قام على هذا الكتاب وعمل عليه فحكم على احاديث كثيره بما يليق يعني من التخريج قام بتخريج احاديث كثيره ثم وافته المنيه لم يكمل. والان فيه احد من الدكاتره يدعى دكتور محمود ميرا قام بهذا العمل وهو الان لم يزل يعمل على هذا الكتاب المستدرك على الصحيحين. نسال الله تعالى ان ييسر له حتى يكمل هذا العمل. وضح لكم هذا. ثم صحيح ابن حبان وهذا الكتاب ترتيبه مخترع فليس مرتبا على الابواب الفقهيه ولا على المسانيد ولهذا سماه التقاسيم والانواع. إذن وهو الإمام ابن حبان متساهل أيضا متساهل عند بعض أحكامه في الصحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم النيسابوري أقل تساهلا منه كما ذكر الإمام السيوطي في تدريب الراوي. وهكذا بعض الكتب التي سترونها في المذكرة إن شاء الله تعالى. إذن هذا حديث الصحيح. إذا قلنا الحديث الصحيح فإننا نعني به ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة خفية قادحة. واضح؟ ثم شرط البخاري ومسلم. ما شرط البخاري ومسلم؟ الإمام البخاري ومسلم لم يفصحا عن شرطيهما. لم يقل البخاري هذا شرطي ولم يقل مسلم هذا شرطي بل وإنما استقصى العلماء كتابيهما يعني العلماء قرأوا صحيح البخاري ففهموا من خلال القراءة شرط البخاري ثم من خلال القراءة فهموا شرط مسلم. وهكذا بعض العلماء لا ينصون على شروطهما في المقدمة وإن كان المعهود أن ينص العالم شرطه في المقدمة يقول اشترطت على نفسي أن أورد الأحاديث الصحيحة المتفق عليها هذا يذكر شروطه في المقدمة. أما صحيح البخاري ما عنده مقدمة البخاري ما عنده مقدمة وما عنده خاتمة فقد بدأ كتاب الوحي حدثنا الحميدي قال هكذا لم يذكر مقدمة ولم يذكر خاتمة. وضح لكم هذا. أما صحيح مسلم بن الحجاج الإمام مسلم بدأ بالمقدمة وهي مقدمة نفيسة قرأناها مع إخوانكم في السنة الثانية مقدمة صحيح مسلم. الإمام مسلم توفي 261 للهجرة والإمام أحمد توفي 241 للهجرة. وضح لكم هذا. إذن الإمام البخاري لم ينص على شرطه لم يقول هذا شرطي كالحاصل عند المحدثين مثلا الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ذكر شروطه قال إذا قلت بالسبعة فالمراد به كذا وبالستة المراد به كذا وبالخمسة المراد به كذا وبالأربعة المراد به كذا وبالثلاثة المراد به كذا وبالمتفق عليه المراد به كذا. نعم.
على ماذا اعتمد العلماء حتى استخرجوا
الشروط؟ طيب العلماء والذين بحثوا اعتمدوا على التتبع والاستقراء التتبع والاستقراء هذا الذي جعل العلماء يستنبطون شروط البخاري ومسلم. إذا تتبع مثلا الإمام رحمة الله عليه الذي توفي في هذه السنة ربيع بن هادي المدخلي كان شغوفا بصحيح مسلم كان يحبه ويقرأه في كل أسبوع يكمل صحيح مسلم يقرأه من ألفه إلى يائه وبإسناده إذا كان يحبه. إذا هذا استقراء وهذا تتبع. إذا بوسعه أن يخرج شروط صحيح مسلم. وضع لك هذا يا شيخ. إذن إذا كان الإنسان يقرأ الكتاب في كل يوم وفي كل حين وآخر بإمكانه أن يستخرج من هذا الكتاب منهج المؤلف في كتابه، وإن لم ينص على منهجه، إن لم يقل منهجي في الكتاب كذا أن أذكر كذا. مثلا عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام، عبد الغني المقدسي أليس هو صاحب العمدة المتوفى 600 للهجرة، وهو قرين لعبد الغني لابن قدامة صاحب المغني. عبد الغني المقدسي توفي 600 للهجرة. طيب عبد الغني المقدسي نص في مقدمته أنه اشترط على نفسه أنه سيذكر ماذا؟ الأحاديث المتفق عليها. إذن جميع ما في عمدة الأحكام أحاديث أوردها البخاري ومسلم متفق عليها. إذن هذا شك. البعض يكملون يعني يشترطون على أنفسهم فيفي بشرطه، يقول اشترطت على نفسي كذا فيفي بشرطه، والبعض لا يفي، إما النسيان وإما غير ذلك. وضح لكم هذا. إذن هذا هو. إذن العلماء يتتبعون ويقومون بالاستقراء التام ثم يحكمون على الكتاب بأن منهجه فلان وشرطه فلان. نعم شيخ الإسلام، في شيء؟ نعم في سؤال؟ نعم.
هناك فرق بين الحديث الذي اتفق عليه والحديث الصحيح.
أيوة، هذا يعود إلى مراتب الحديث. فإذا قيل المتفق عليه فهو اتفاق الشيخين، اتفاق البخاري ومسلم على صحة الحديث، فهو أقوى حديث في المرتبة، يأتي على مرتبة الأولى. حديث اتفق على صحته البخاري ومسلم، هذا يأتي في المرتبة الأولى. وضح لك هذا؟
إذا كل حديث موجود في سنة الأحكام،
إذا يكون جملة مراتب الحديث تكون على سبعة مراتب. أولا ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هذا يأتي على المرتبة الأولى. حديث اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم المرتبة الثانية ما انفرد به البخاري، حديث انفرد به البخاري على مسلم لأن البخاري فاق مسلما في الصحة، ثم ما انفرد مسلم به على البخاري، يقول يأتي في المرتبة الثالثة. ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، يأتي على المرتبة الرابعة. حديث على شرط البخاري ومسلم فلم يخرجاه، مثلا الإمام حاكم النسابوري يخرج حديثا على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه، فيكون هذا حديث في المرتبة الرابعة. ثم في المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري وحده ولم يخرجه، مثلا يأتي هذا عالم مستخرج يستخرج على مثلا مستخرج أبو عوانة على الصحيحين، يستخرج حديثا على شرط البخاري وحده ولم يخرجه، فيأتي على المرتبة الخامسة. ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، يأتي على مرتبة السادسة. ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة، يأتي على المرتبة السابعة من المراتب الحديثية، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وغير ذلك من الكتب التي اعتنت بالأحاديث الصحيحة. وضح لكم هذا؟ إذن مراتب الصحيح أو مراتب الصحة سبعة: ما كان متفق عليه اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرد به البخاري على إمام مسلم، من فرد به مسلم على البخاري، ما كان على شرطهما شرط البخاري ومسلم، ما كان على شرط الإمام البخاري وحده، ما كان على شرط الإمام مسلم وحده، ما خرجه أحد أئمة الحديث في كتابه الصحيح، فيأتي في المرتبة السابعة. مثلا يكون ما صح عند غير البخاري ومسلم كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة. وضح لكم هذا يا شباب؟ سؤال، وضح لكم هذا؟ واضح؟ في سؤال شيخ الإسلام؟ نعم. وهو أنت طالب الحديث يا أخي.
نعم.
الآن قبل أن تحكم على ما سمعت تأتي به. تأتي به. تقول حديث الفلاني قال الشيخ عبد الغني المقدسي ابن السرور متفق عليه وهو حديث ضعيف. هذا المطلوب. إذا أنت لا تسمع بكيل، لا تفعل، لا تعمل بكيل وكالة. أنت طالب الحديث، لا تعمل بكيل وكالة. كيل وكالة هذا يدمر الطالب. قرأت في كتاب الفلاني أنه روي كذا وكذا وهو حديث ضعيف. ما قولكم يا شيخ؟ فنعمل عليه، نبحث، ننقي، يعني نصفي، ثم نخرج نتيجة، نخرج بنتيجة علمية التي تؤهلنا على الحكم بأن هذا الحديث ضعيف. أما سمعت، من سمعت يا شيخ الإسلام؟ الآن أنتم يجب أن تتخطوا مثل هذه الأفكار. سمعت يعني في الإذاعة كذا، هذا لا ينبغي لطالب العلم. أنت لا ينبغي لك أن تحكم على ما سمعته بل ما قرأته. قرأت في كتاب الفلاني كذا، إذا هاتي الكتاب ثم نعمل عليه. وضح لكم هذا. أما لو قلت في الأربعين النووية ففيه أحاديث حتى الإمام النووي تكلم عليها، ذكر أن الإمام الترمذي قال فيه حديث حسن غريب، إذن هذا حكم في الأربعين النووية. وفي بلوغ المرام الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني فيه أحاديث ضعيفة كثيرة. في بلوغ المرام من أدلة الأحكام أحاديث كثيرة ضعيفة، والإمام الحاكم نص على ذلك. لا، الإمام الحافظ نص على ذلك، ذكر ذلك بوضوح، ذكر ذلك لعلة في الرواة، راو يعني مقطوع أو ضعيف أو غير ذلك. هذا في هذا الكتاب. وضح لكم هذا. ثم ماذا؟ واضح؟ طيب، بعد الحديث الصحيح يأتي الحديث الحسن. الحديث الحسن، وإن قلنا إن علماء الحديث انقسموا الحديث الصحيح إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، كما قال الإمام السيوطي في الألفية، أليس كذلك؟ وقال الإمام البيقوني: فالأول الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح. هذا حفظتم جميعا؟ إيه؟ حفظتم جميعا؟ بقي قليل. هذا يحفظ في يومين يا شيخ الإسلام، بل قلت في يوم واحد تحفظ هذه البيقونية، تحفظ يا شيخ الإسلام. يجب أن تحفظوا هذه المتون، احفظوا هذه المتون، لأن العلوم في الشروح بعد ثبوتها في المتون. إذا حفظ الطالب هذه المتون البيقونية والألفية ومصباح الراوي، يجد بلغة كبيرة في فن مصطلح الحديث، يجد بلغة كبيرة، بحيث هذه الأمور تساعده. وأعدكم كل من حفظ الألفية والبيقونية ومصباح الراوي، هذه الثلاثة له جائزة كبيرة عندي، سأعطيه جائزة كبيرة لكتاب نفيس في علم مصطلح الحديث.
ولو بعد الإطلاق،
ولو في الفترة الثانية إن شاء الله. إذا حفظ الطالب هذه الكتب الثلاثة البيقونية والألفية للسيوطي ومصباح الراوي إن شئت الزد الغرامية هي في 20 بيتا الغرامية هي يعني ليست يعني الطالب يحفظها في يوم واحد يا شيخ يوم واحد تحفظها انتهى وضعها لكم هذا الحسن الحسن لغة صفة مشبهة من الحسن بمعنى الجمال شيء حسن يعني شيء جميل اصطلاحا اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحديث الحسن يعني علماء الحديث اختلفوا في تعريف الحديث الحسن لأنه متوسط بين الصحة والضعف ولذلك اختلفوا الحديث الحسن متوسط بين الصحيح والضعيف ولأن بعضهم عرف أهلك اسميه والإمام الخطابي ذكر في معالم السنن في كتابه معالم السنن للخطابي تعريفا للحديث الحسن فقال الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث ولا يكون الحديث شاذا وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء هذا عند الإمام الخطابي وهو الذي نظم صاحب البيقوني قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله يعني كأنه نظم قول الإمام الخطابي فقال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله يعني إذا عرف رجال الحديث واشتهر مخرجه عرف مخرجه واشتهر رجاله إما بالصدق والأمانة فهذا حديث حسن هذا تعريف الإمام الخطابي ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث يعني أكثر الأحاديث عليه المدار وهو الذي يقبله أكثر العلماء يعني الحديث الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء فهو الحديث الحسن إذن هذا تعريف الخطابي وأما الإمام الترمذي المتوفى 279 للهجرة الإمام الترمذي يقول كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب فهو الحديث الحسن ولا يكون الحديث شاذا يعني ألا يكون في الحديث متهما بالكذب وألا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك تفهمون يا شباب إذن الإمام الترمذي يقول فهو عندنا حديث حسن فهو عندنا نحن معاشر المحدثين حديث حسن أما التعريف الأدق للحديث الحسن فهو تعريف الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني يقول وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ وهذا التعريف هو تعريف الحديث الصحيح لذاته فإن خف الضبط فالحسن لذاته أنتم معي؟ الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط إلى منتهى ومن غير شذوذ ولا علة خفية قادحة في الإسناد إذن إن خف الضبط فهو حسن لذاته إذن فما تعريف الحديث الحسن؟ فتعريفه نقول ما رواه عدل خف ضبطه وضح لكم هذا ما رواه عدل خف ضبطه إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة خفية قادحة إذن الحديث الحسن لذاته ما رواه عدل خف ضبطه والحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط. رأيتم الفرق؟ هذا ضبطه تام وهذا خف ضبطه. فرجاله معروفون، معروفون بقلة أو بتخفيف في الضبط. مثلا ينام في الفصل نقول خفيف الضبط، أو تنام في الفصل نقول خفيفة في الضبط. قد لا تفهم ما نقول، هي نائمة جد، يعني هذه خفيفة الضبط.
لماذا لا يضعف؟
لأنه لم يرتكب عملا يضعف فيه.
لماذا لا يصاب؟
إيه؟ لماذا لا نجعله من الضعفاء، من الضعفاء والمتروكين؟ الحكم على الضعيف يا شيخ الإسلام ليس هكذا، ليس لأنه ينسى كثيرا نقول ضعيفا، لا. الضعف ليس في الجسم، الضعف ليس في الجسم، ليس لأنه ضعيف البنية الخلقية نقول ضعيف، لا ليس هو. الضعف عند المحدثين يختلف عن الضعف عند علماء الرياضيات، الرياضة إيه هذا، فهم يريدون الإنسان القوي، وأما المحدثون القوة عندهم هي قوة الذاكرة، قوة الحفظ، بحيث يسترجع ما حفظ في أي وقت أراد. هذا هو قوة الضبط. وضح لكم هذا؟ عالم يحفظ 100 حديث عند شيخه فيسترجع هذه الأحاديث متى شاء، يسترجعها متى شاء، يجلس أمام الشيخ فيسرد هذه الحديث سردا، ويوقن أن ما حفظه من الصحيح صحيح ويعمل به. إذن هذا هو، هذا هو العالم بالحديث، يوقن أن جميع ما في صحيح البخاري صحيح، ويقسم بالله أن جميع ما في البخاري صحيح. الإمام الجويني الإمام الحرمين يقول إذا قسم الإنسان أن امرأته أن جميع ما في البخاري صحيح، إذا لم يكن إذا وجد في البخاري ضعيف، امرأة زوجته طالق فلا يبرأ. وضح لكم هذا؟ مثلا أقول كل ما في البخاري، والله جميع ما في صحيح البخاري صحيح، إذا وجد حديث ضعيف في البخاري فزوجتي طالق، زوجتي لا تطلق والله والله، فلا أبرأ في هذا الحسن. إذا وجد حديث غير صحيح في البخاري والمسلم فزوجتي طالق، يعني المحدثون يستطيعون أن يقسموا بهذا الكسر، جميع ما في البخاري صحيح وجميع ما في مسلم صحيح. هذا هو، إذن هذا هو اليقين والثبات الذي يجب أن نجده في قلوبنا. أو وجد حديث في البخاري ضعيف وفي مسلم، وجدتم؟
لا.
هل وجدتم شيوخ الإسلام؟ وجدتم؟ المحدثون يجزمون، وهذا اليقين والثبات هو الذي يجب أن نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نشكك في أحاديث رسولنا. يأتي أحد جالس على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله نعمل به، وما لم نجد لم نعمل به، يجلس على أريكته يقول شوف هذا حديث ضعيف وهو في البخاري، هذا حديث في مسلم ضعيف، من أنت حتى تحكم على حديث في البخاري وفي مسلم بالصحة أو الضعف؟ من أنت؟ ما الذي عملته للأمة الإسلامية حتى تقبل بعلمك؟ ما الذي عملته؟ ما الذي كتبته؟ ما الذي ألفته؟ من حيث المستوى العلمي هو ليس بشيء، ويأتي جالس على أريكته يقول صحيح البخاري كله ضعيف، صحيح مسلم كله ضعيف. هذا يجب أن نتنبه لهذا. وضح لكم هذا شباب؟ واضح؟ إذن فالحديث الحسن هو الصحيح إذا خف ضبطه، ضبط راويه، أي قل ضبطه، وهذا خير تعريف للحديث الحسن.
هل نعمل بكل الأحاديث
الصحيحة؟ نعم، وقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي. هذا لم نأتي إلى حكم الحديث الحسن، سنأتي إليه. إذن الحديث المختار للحديث الحسن، التعريف المختار هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا تعريف الحديث الحسن، واضح؟ وحكمه، حكمه كالصحيح في الاحتجاج، وإن كان دونه في القوة، يعني ليس في القوة، ليس هو دون الصحيح، لكن احتج به جميع الفقهاء وعملوا به. نعم، نحن نتحدث عن الحسن لذاته يا شيخ الإسلام. لا تسبق الأحداث قبل حدوثها، فهمت؟ اشترى، يعني اشترى عجلة قبل شراء الدراجة، اشترى خروفا قبل أن يتزوج، قل هذا خروف سيكون لعقيقة ابني، وهو لم يتزوج. لا تسبق الأحداث يا شيخ الإسلام، وضح لكم هذا؟ فهمنا؟ لا تشتري خروفا قبل أن تتزوج، هذا خروف للعقيقة، يقول هذا الخروف للعقيقة، أما الزواج سيأتي. إذا انتظر إلى أن تتزوج وتحمل زوجتك ثم تشتري خروفا. وضح لكم هذا يا شيخ الإسلام؟ هو هذا. إذن من حيث الاحتجاج فالحديث الحسن كالصحيح من حيث الاحتجاج، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين، على هذا يعني عمل المحدثون والأصوليون، إلا من شذ من المتشددين، فينا المتشددون، من المتشددين الذين اشتدوا على أنفسهم، لكن بعض المتساهلين أدرجوا حديث الحسن لذاته في الصحيح، كالإمام الحاكم وابن حبان وابن خزيمة، يعني أدرجوا الحديث الحسن في الصحيح، قالوا الحديث الحسن والصحيح سيان، وإن كانوا مختلفين. ومثاله ما أخرجه الإمام الترمذي، قلنا مضانه، يعني أين نجد الحديث الحسن؟ الحديث الحسن نجده في سنن الترمذي، في السنن، في سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، المستدرك على صحيح الإمام الحاكم، النسائي، نجد هذه في هذه الكتب الحديث الحسن. وهذا شيء آخر، وسنأتي إليه، فهمت؟ شيخ الإسلام في السيارة قال للسائق يريد أن يصل إلى نيامي، فوصلوا إلى دوسو، قال متى نصل إلى نيامي؟ انتظر سنصل. وضح لك هذا؟ الذي وصل إلى دوسو يقول متى نصل إلى نيامي؟ يقول انتظر سنصل إن شاء الله، سنصل إن شاء الله، لأن هذا الكلام كلام نفيس، يعني ناقشه المحدثون، قول الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، اختلفوا فيه اختلافا واسعا، وحتى قال بعضهم ننتظر إلى يوم القيامة، إذا أدخلنا الله الجنة ثم نأتي نسأل الإمام الترمذي ماذا تقصد بالحديث الحسن الصحيح؟ لأن من المشكل هذا أشكل على المحدثين. قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وسنناقش هذا قريبا إن شاء الله، قريبا إن شاء الله. وضح لكم هذا. ما تجد هذا مظانه في السنن؟ إذا وجدت فلتأتي به يا شيخة الإسلام. جميع ما في البخاري صحيح، ما في الحديث عن الحسن في البخاري، ما أورده في الأصول، لأن سنأتي في الفترة الثانية نشرح صحيح البخاري ونبين شروط البخاري ونبين منهج البخاري، لأن في منهج البخاري فيه المتابعات وفيه الشواهد وفيه الأصول. الإمام البخاري قد يرد حديثا في الأصول مخالفا لما يريده في المتابعات والشواهد ومخالفا لما يريده في التبويب. إذا أورد الإمام البخاري حديثا في الأبواب، يعني في التبويب، باب هل يجوز أن يفعل كذا، فهو حديث لكن ليس على شرطه، فقد يكون هذا التبويب حديثا حسن لكن ليس على شرط البخاري، فيريده على شكل السؤال ليوهم، يعني ليبين لك أن هذا السؤال حديث أو مسألة اختلف فيها لكن ليست على شرطي فصغتها سؤالا لتفهم يا شيخ الإسلام. هذا سنراه في الفترة الثانية إن شاء الله في كتاب البخاري، يعني في الفترة الثانية سنرى صحيح البخاري ومسلم إن شاء الله. في السنة الثانية سترون سنن الترمذي وسنن النسائي، في الفترة الثانية ترون سنن ابن ماجه وسنن يعني الدارمي أو غير ذلك، فيكون للطالب إلمام بهذه الكتب.
يعني
هذا الذي نرجو هذا، نرجو أن تحفظوا كلها. وضح لكم هذا؟
كله
حفظ يا شيخ الإسلام، كله حفظ. لأجل ذلك حفظ الله هذا الفن.
أما واجب
أو مستحب؟ وهذا فاحفظوا فكل حافظ إمام، فاحفظوا فكل حافظ إمام، تحفظ تكون إمام. على رغم أنوف الحاكدين سيقدمونك في أموره. الآن نتحدث عن الحديث، لا بد أن تقدم شيخ الحديث فضل. لماذا؟ لأنه يعرف هذا الفن. وضح لكم هذا شيخ الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمة الله عليه ورضي عنه حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فهذا الحديث قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب. إذن هذا الحديث حسن، حديث حسن، لأن رجاله الأربعة كلهم ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث. إذن إذا أردت أن أحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو الحسن أو الضعف، فإنني أرجو إلى علماء الجرح والتعديل، أخذ الراوي فأفتش كتب الجرح والتعديل ماذا قالوا عن هذا العالم، ماذا قالوا عن هذا الراوي. الآن هذا الحديث لولا وجود جعفر بن سليمان الضبعي لكان حديثا صحيحا، لأن جميع رواته قتيبة وغيره كلهم ثقات، ثقات أثبات. أما جعفر بن سليمان الضبعي هذا فهو حسن الحديث، فإذا رموه بأنه حسن الحديث ففيه مشكلة، وإذا قالوا هو صدوق يهم فمشكلة، متهم بالمتهم بالكذب فيه مشكلة، كذاب دجال فيه مشكلة. إذن فيه مراتب الجرح وفيه مراتب التعديل. إذا كان في المرتبة الأولى ثقة ثبت، هذه مرتبة في التعديل. ماذا تقول في شيخ فلان؟ يقول فلان ثقة ثبت، ثقة إمام حافظ، إذن هذا يقبل حديثه. ماذا تقول في شيخ فلان؟ شيخ فلان حسن الحديث، إذن حديثه حسن ليس صحيح. أو إمام صدوق، إذن صدوق ليس ثقة، فالصدوق حديثه حسن، إذن خف من المرتبة الأولى. فالمرتبة الأولى هو الثقة الثبت، الثقة، وقد يكررون كلمة الثقة إلى 10 مرات. ماذا تقول في إمام فلان؟ يقول إمام فلان ثقة 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 ثقة. مثلا الإمام مالك رضي الله عنه ورضي عنه وأرضاه، إمام دار الهجرة، المتوفى 179 للهجرة. إمام مالك توفي 179 للهجرة. إذن ماذا تقولون في إمام مالك؟ إمام حافظ، ثقة ثبت، إمام دار الهجرة، إمام أهل المدينة، الفقيه المحدثين، هذا كله ثناء عليه. إذن من يأتي يستطيع يقول أحاديث مالك ليست ضعيفة؟ من يستطيع؟ لا أحد. لماذا؟ لأنه ثقة. أما ماذا تقول في إمام جعفر بن سليمان؟ فهو حسن الحديث. إذن مستواه لا يرتقي إلى مستوى إمام مالك من حيث الثقة، من حيث الضبط والإتقان. إذن علماء الحديث ينظرون إلى هذا، ونحن في هذا العصر ننظر إلى حفظ الإنسان في الفصل. كم وجدت من الدرجات؟ وجد مقبول. إذن أحاديثه ليست صحيحة، أليس كذلك؟ كم وجد من الدرجات؟ وجد ممتاز. إذن هذا ثقة ثبت، أحاديثه صحيحة. كم وجد من الدرجة؟ وجد جيد جدا. إذن خف ضبطه.
صحيح.
أيوة، الحديث عن الثقة زائد ثقة زائد ثقة يساوي صحيح. ثقة زائد حسن الحديث زائد صدوق يساوي حديث حسن. هذا هو. وجد جيد جدا فهو خفيف الضبط، وجد جيد فهو لا بأس به، لأن لا نحكم عليه بالصحة، بل هو حسن لغيره، فلا يكون حسن لذاته، حسن لغيره، لأنه جيد. مقبول فهو مقبول، ليس كذلك؟ كم وجد من الدرجة؟ نقول وجد مقبول. إذن من حيث الحفظ والإتقان هو مقبول. إذا لم نجد غيره نعمل به، لكن إذا وجدنا غيره لا نعمل به. كم وجد من الدرجة؟ راسب. إذا الراسب هو موضوع، أحاديثه موضوعة لا نحكم عليها، هو فوق الضعيف يا شيخ الإسلام. من حيث الضعف هو تحت الضعيف، الضعيف أفضل منه،
أفضل من الموضوع.
أيوة، الضعيف أفضل من الموضوع، لأن الراسب راسب، المقبول أفضل من الراسب. المقبول وجد 50، وأما الراسب وجد 20 أو 30، فلا نعمل به. وضح لكم هذا يا شباب؟
نعم،
هو هذا. طيب، معنى قول الإمام الترمذي، وإن كان هذه المسألة أفضل أن أعطيكم إياها بحثا، تبحثون عنها في البيت معنى قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح. فهي مسألة ظاهر هذه العبارة مشكل، ظاهرها مشكل، لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح. الحديث الحسن شيء والحديث الصحيح شيء، أما الترمذي فيأتي يجمع بين الأمرين، بين الصحة والحسن، يقول هذا حديث حسن ضعيف، فمرتبتهما تتفاوت، مرتبة الصحة والحسن تتفاوت. لكن العلماء أجابوا بأجوبة كثيرة عن المقصود الإمام الترمذي من هذه العبارة، أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر وارتضاه الإمام السيوطي، يعني ملخص القول: أولا، إن كان للحديث إسنادان فأكثر، فالمعنى أنه حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر، هذا أول. يعني الإمام الترمذي إذا قال وغيره من الأئمة هذا حديث حسن صحيح، فقد يكون للحديث إسنادان، الإسناد الأول باعتبار الإسناد الأول يكون هذا الإسناد صحيح، وباعتبار إسناد آخر يكون حسن، فيكون حديث حسن بهذا الاعتبار وصحيح بهذا الاعتبار، فيقول حسن صحيح. هذا باعتبار إذا وجد للحديث أسانيد كثيرة، باعتبار سند يكون صحيح وباعتبار سند آخر يكون حسن، هذا قول الأول. وإن كان للإسناد وللحديث إسناد واحد، لأن قد وجد أحاديث قال عنها الترمذي حديث حسن صحيح ولم نجد لها إلا إسنادا واحدا، لأن مثلا إذا قلنا لهذا وجدنا أكثر هذه الأحاديث فنجد مخرجا، قل إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، إذن يكون حديث بهذا حسن بهذا الإسناد وصحيح بهذا الإسناد. أما وجدنا غيرها من الأحاديث التي لم يكن لها إلا إسناد واحد فما نقول فيها؟
لا عمل على القياس.
إيه؟
لا عمل على القياس.
لا، هو ليس قياس، بل هو حقيقي وجد. إذن إن كان له إسناد واحد فالمعنى أنه حسن عند قوم من المحدثين صحيح عند قوم آخر. إذا قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، إذن المغزى أو المقصود منه صحيح عند قوم وحسن عند قوم، يعني حسنه قوم وصححه قوم آخر، فيكون مخرج لهذا. إذن فكأن هذا إشارة إلى اختلاف المحدثين في هذا القول، فيه أقوال كثيرة وهي مشكلة جدا، لكن هذا أحسنها، يعني ذكرت لكم أحسنها، ذكرت لكم أحسنها، وضح لكم هذا. طيب، الصحيح لغيره، رأينا الصحيح لذاته ورأينا الحسن، الآن ما يبقى إلا الصحيح لغيره والحسن لغيره. أما الحسن لغيره فهو الضعيف إذا تعددت طرقه وانجبرت، فيكون حسن لغيره. وأما الصحيح لغيره فهو الحديث الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه. يعني حديث حسن لذاته الذي خف ضبطه يسيراً، أليس كذلك؟ إذا روي من طرق أخرى وجمعت هذه الطرق أو أقوى منه فيكون حديث صحيح لغيره. إذن إذا وجدنا هذا حديث لذاته، حديث لذاته، حديث حسن لذاته، حسن لذاته، حسن لذاته، فجمعناها فتعطينا صحيحاً لغيره. وسمي لغيره لماذا؟ كأنه جاء من من ماذا؟ من غيره. الصحيح الصحة لم تأتي من تلقاء نفسه بل من غيره. إذن فيكون الشكل يعني الشكل الذي تقومون بتصورها هو الحسن لذاته زائد حسن لذاته يساوي صحيح لغيره. واضح؟ الحسن لذاته زائد حسن لذاته يساوي صحيح لغيره.
يمكن للحديث أكثر من إسناد واحد وكل إسناد صحيح
لا إن كان هو صحيح
إن كان كل إسناد حسن يكون الحديث صحيحا
لغيره. ايوه يعني اذا وجدنا حديثا عنده له اسناد هذا اسناد يعني منتهاه حسن لغيره ووجدنا حديث اخر منتهى اسناده حسن لغيره فنجمع فيؤتينا صحيح لغيره حسن لذاته حسن لذاته يساوي صحيح لغيره. واضح؟ هل وضح لكم هذا يا شباب؟ من عنده سؤال قبل أن نواصل؟ والصحيح لغيره أعلى مرتبة من الحسن لذاته وهو دون الصحيح لذاته. أيوة. لتفهموا أكثر الصورة الصحيح لذاته هذا يأتي في المرتبة الأولى ثم يأتي بعده الصحيح لغيره. لماذا سمي صحيح لغيره؟ لأن الصحة لم تأتي من نفسه من تلقاء نفسه لم تأتي من تلقاء نفسه بل من غيره من حديث حسن لذاته. إذا جمع حسن لذاته فيساوي صحيح لغيره. واضح؟ حديث حسن لذاته زائد حسن لذاته يساوي صحيح لغيره. إذن فالصحيح لذاته أعلى مرتبة من الحسن لذاته. الصحيح لغيره أعلى مرتبة من الحديث الحسن لذاته وهو دون الصحيح لغيره يعني لم يصل إلى الصحيح لذاته لأنه ليس الصحة ليست من تلقاء نفسه بل من غيره فيكون دون هذا وهو فوق هذا. فهمتوا؟ نعم. أيوة هو المقصود لم يصل إلى مرتبة الصحيح لذاته وهو فوق مرتبة الحسن لذاته.
نعم.
فهذا هو الحديث الحسن الصحيح لغيره. وضح لكم هذا يا شباب؟ ثم الحسن لغيره وهو الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه. يعني الحديث الحسن لغيره إذا وجدنا حديثا ضعيفا تعددت طرقه وهذه الطرق لم يكن سبب الضعف فسق الراوي يعني الراوي ليس فاسقا وليس كاذبا فيكون الحديث حسن لغيره إذا جمعنا هذه الطرق. وهذه التسمية كلها كأننا نقول مثلا ضعيف زائد ضعيف يساوي حسن لغيره. فهمنا؟ حديث ضعيف زائد حديث ضعيف يساوي حسن لغيره. حديث حسن لذاته زائد حسن لذاته يساوي
صحيح
لغيره. واضح؟ هو هذا. نكتفي بهذا القدر لأن أخذنا كثيرا يعني حتى لا تختلط الأمور يعني. ندخل إلى المحكم المحكم ومختلف الحديث إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفينا جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام.